عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع العناوين.
مصر تطالب مجلس الأمن ببحث أزمة سد النهضة فورا قبل تصعيد يهدد السلم.
مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول غزة بعد زيارة وفد إسرائيلي للقاهرة.
قمة بين البابا فرانسيس وقيادات مسيحية لبنانية عن أزمة البلاد.
قال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأشار دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو تموز إلى أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل، وقال لا أعتقد أن بوسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك.
وطالبت مصر مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي. وأرسل وزير الخارجية المصري سامح شكري برسالة إلى المجلس قال فيها إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.
وإثيوبيا غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن، وطلبت بدلا من ذلك أن يحيل المجلس القضية إلى الاتحاد الأفريقي.
ومعنا من القاهرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. بعد التحية دكتور طارق، يعني ماذا تقصد مصر بالتصعيد الذي يهدد السلم والأمن؟ وهل تقصد شروع إثيوبيا في ملء السد أم ربما الدخول في مواجهة عسكرية؟
يعني كل الخيارات واردة وكل السيناريوهات محتملة، لأنه كما تعلمي كان هناك يعني إبلاغ لمجلس الأمن منذ عدة أسابيع، وتتالت الخطابات المرسلة إلى مجلس الأمن بما فيها الرسالة الأخيرة. المقدر إجرائيا أن تكون هناك جلسة لمجلس الأمن المفترض خلال الأيام المقبلة، لكن من الواضح أن هناك تعصب في داخل مجلس الأمن ربما لتباين المواقف والاتجاهات تجاه ما يجري سواء كان أمريكيا وصينيا وبطبيعة الحال الدول الأخرى في المجلس. القاهرة تسجل موقفها المباشر، لكن لا تنسي أن كل الخيارات مطروحة في ظل تأكيد الدولة المصرية بأكملها على وجود كل الخيارات. المسار السياسي كما تعلمي التفاوضي توقف في الاتحاد الإفريقي ولا يوجد ما يدفع بهذا. أعتقد أنه لابد أن تكون هناك رسالة حازمة إلى الجانب الأسيوي ولمجلس الأمن باعتباره مسؤول على حفظ الأمن والسلام الدوليين. ولا تنسي أن هناك أيضا إجراءات عسكرية واستراتيجية اتخذت خلال الفترة الأخيرة من قبل مصر، ليس فقط على مستوى مصر السودان، لكن بطبيعة الحال المناورات التي جرت الأخيرة حماة النيل 1 و2 كانت تطرح فكرة الخيار العسكري أيضا.
رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية قال إن المجلس لا يمكنه سوى أن يسعى لعودة التفاوض بين الدول الثلاث، ومصر نفسها ترفض التفاوض الذي لم يأتي بأي نتائج طوال سنوات. فلماذا إذن تطالب مصر بعقد جلسة للمجلس؟
القضية سيدتي ليست التفاوض. تعلمي أن التفاوض تم في الاتحاد الإفريقي الذي سيطر على مخاليد وأثيوبيا في هذا التوقيت، وبالتالي القضية ليست العودة إلى التفاوض من أجل التفاوض مع وجود عدم وجود أي مرقة أمل في التوصل لاتفاق، لأنه الأمور لم تعد سياسية وفنية فقط، لكن تشابكت النقاط في هذا الإطار. وفي ظني أن مجلس الأمن مطالب بإجراءات مباشرة إذا توافرت الإرادة السياسية لدوله في هذا الإطار، لكن منذ قيام المبعوث الأمريكي بزيارة القاضي بالقرن الإفريقي بزيارة الدول الأربعة مصر والسودان وأثيوبيا وإريتريا لم يصل إلى أي إجراء، ولم تتخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال أي إجراءات في هذا السياق.
إثيوبيا قالت منذ عدة أيام إنها تخشى من تصعيد عسكري خارجي، لذلك سحبت قواتها من تيغراي. فهل بالفعل تخشى إثيوبيا من أي تصعيد من مصر والسودان؟
أعتقد أنه الجانب الأثيوبي يستعد لاحتمالات الوصول إلى خيار عسكري في ظل ما يقوم به من إجراءات انفرادية من جانب واحد، ويبدو أن الإدارة الأمريكية حريصة على علاقتها بمصر وأيضا بأثيوبيا في إطار علاقتها الاستراتيجية بالطرفين. لكن الإشكالية الكبرى حضرتك في هذا الإطار تتركز في عدم وجود أي إرادة لدى الجانب الأثيوبي لطرح رؤى جديدة. الحديث عن تشغيل جزئي واتفاقيات جزئية ومرحلية سيعقد الأمر. القضية ليست فيه قواعد للتشغيل أو ضوابط خاصة بعملية الملء الثاني، لأننا نتحدث هنا عن إجراءات عسكرية وفنية وأيضا اقتصادية مرتبطة بتوليد الكهرباء وغيرها، ويعني منافع متبادلة. القاهرة مضت مع الجانب السوداني في إجراءات كما تعلمي عسكرية وسياسية، لكن من الواضح أن الجانب الأثيوبي يريد أن يستقطب من صحة تعبيري الجانب السوداني لبدء الملء الثاني وفق لما طرحه. بالتالي هنا سيتغير الموقف في السوداني تجاه مصر، والتنسيق المصري السوداني سيتضرر. إذن سنكون أمام واقع جديد: أثيوبيا تعمل مع السودان إذا قبل السودان بالملء الثاني ومضى في اتفاقه معه، وهو يذكر حضرتك بإعلان واشنطن حينما صدقت مصر عليه ولم تصدق السودان ولم توقع. إذن هناك إشكالية كبيرة، وهو أن القاهرة تخطر مجلس الأمن كآخر في تقديري كآخر مسارات للتحرك. بعدها سوف يكون للقاهرة قرارها، ولا أتمنى بطبيعة الحال ألا يكون هذا القرار عسكري، لأنه بطبيعة الحال لا أحد يريد المواجهة. لكن إذا اقتضيت الأمور للحفاظ على حياة المصريين، فأعتقد أنه كل الخيارات مطروحة، خصوصا مع تأكد كافة الأطراف بأنه لا حل وأنه لا توجد أي خيارات للحل في هذا التوقيت في ظل التعنت الأثيوبي في كل الاتجاهات.
غادر وفد أمني إسرائيلي العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة سريعة بحث خلالها ملفات صفقة تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: يزور مصر حاليا وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي نمرود غاز.
وذكر مصدر قريب من المفاوضات أن الوفد الإسرائيلي سلم خلال الزيارة الرد الإسرائيلي على المعايير العامة لصفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل، كما بحث الوفد مع المسؤولين المصريين سبل تخفيف الحصار على قطاع غزة. ومن المفترض أن تبدأ جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مطلع الأسبوع المقبل. للمزيد ينضم إلينا من رام الله أشرف العجرمي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، هل بالفعل تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول غزة لتخفيف الحصار بالقاهرة خلال الأيام؟
هي المفاوضات بدأت فعلا، يعني هناك محاولات وجهود مصرية في الواقع تحاول يعني جسر اللي هو بين الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني، وحتى الآن لا يوجد تقدم في هذه الاتصالات، حيث أن المواقف بين الطرفين متباعدة كثيرا. إسرائيل تريد ربط يعني تحسين الشروط الإنسانية في قطاع غزة، رفع الحصار وإعادة الوضع على ما هو عليه وقبل الموجة الأخيرة من العنف والحرب انشينا مع قطاع غزة، بموضوع الإطلاق سراح الجنود والجثث الإسرائيليين في قطاع غزة. وحماس تريد فصل هذين الموضوع، بمعنى أنه مقابل وقف إطلاق النار يتم ترتيب إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ورفع الحصار عن قطاع غزة ولو بالشكل الذي كان سابقا لهذه الحرب، وفي المقابل مفاوضات حول ملف الأسرى وتبادل الأسرى، وهذا ما لا توافق عليه إسرائيل.
ما الشروط التي يضعها الجانب الإسرائيلي لتخفيف هذا الحصار؟
قلنا الشروط مرتبطة بالإفراج عن الأسرى والمنطقة أو الجنود والجثث الموجودين في قطاع غزة، حيث يقال أن هناك جثتي جنديين ومواطنين أحياء في قطاع غزة. تريد إسرائيل التقدم في هذا الملف وإنهاءه بشكل كامل قبل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في قطاع غزة وتم رفع الحصار والبدء في إجراء تغيير على الواقع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك التوصل إلى حل لموضوع المنحة القطرية التي كانت تورد إلى قطاع غزة شهريا. ولكن حركة حماس ترفض ذلك وترفض الربط بين الملفين، وتقول بأن ملف تبادل الأسرى يخضع لشروط ومفاوضات مغايرة، والملف الإنساني وما يرتبط بشروط قطاع غزة من المفروض أن يتم يعني إجراء يترتب على وقف إطلاق النار بين الجانبين. ولهذا السبب هناك إشكاليات في الأيام القليلة الماضية، وبالذات يوم أمس بدأ يعني النشطاء حماس في إطلاق البالونات الحارقة على إسرائيل وحصلت بعض الحرائق، وقامت إسرائيل بالرد على ذلك بقصف بعض المواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة، وبالتالي التوتر هو سيد الموقف. الآن هناك محاولات مصرية لجلب الطرفين والبدء في مفاوضات غير مباشرة بينهما في القاهرة من أجل نزع فتيل التوتر والعودة إلى يعني تهدئة الأمور بشكل كامل في قطاع غزة.
ما الجديد الذي يدفع إلى ذلك، وهل هي نتائج لرحيل نتنياهو؟
بالتأكيد رحيل نتنياهو خلق تغيرا في السياسة الإسرائيلية تجاه حماس. الأطراف المشكلة للحكومة الإسرائيلية التي تضم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كلها لا تريد التعامل مع ورقة حماس كورقة للاستخدام. يعني جزء من هذه الأطراف، بالذات الأطراف اليمينية، نفتالي بنت حزبه يمينة وحزب قدعون سعر أمل جديد، يريدون القضاء على حماس باعتبار أنها منظمة إرهابية ويجب عدم السماح في أن يعني تملي أجندة على الشارع الإسرائيلي. حتى الأطراف اليسارية الموجودة في الحكومة تريد ضعف حماس وتقوية السلطة الفلسطينية بالمقابل، وبالتالي يعني هناك شبه إجماع في الحكومة الإسرائيلية بعدم السماح لعودة الأمور إلى ما كانت عليه خلال فترة نتنياهو، وإبقاء لعبة الشد والرخي فيما يتعلق بالأمور في قطاع غزة والدخول في جولات حروب متتالية، وبالتالي يميلون نحو الحسم في هذا الملف.
حث البابا فرانسيس زعماء لبنان الذي يعاني من انهيار مالي ويواجه أسوأ أزمة في 30 عاما على تنحية المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل السلم والاستقرار في بلادهم.
وأطلق البابا مناشدته في نهاية قمة استغرقت يوما مع زعماء مسيحيين لبنانيين في الفاتيكان لمناقشة كيف يمكن للأديان مساعدة البلاد على النهوض من أزمتها، وجدد التأكيد على رغبته في زيارة لبنان.
وقال البابا: سأكرر مدى أهمية أن يختار من هم في السلطة أخيرا وبحزم العمل من أجل سلام حقيقي وليس من أجل مصالحهم الخاصة، لنضع حدا لتربح القلة من معاناة الكثرة. وأضاف البابا إنه ينبغي عدم استغلال لبنان والشرق الأوسط لتحقيق مصالح ومكاسب خارجية. معنا من لبنان جورج القارح الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. بعد التحية، يعني هل يمكن أن يصلح البابا ما فشلت فيه السياسة؟
البابا يحاول القول ويجمع رؤساء الطوائف ويضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية والدينية. قد يستطيع إن جارته بعض القيادات اللبنانية في محاولته هذه. القصة ليس ميؤوسا منها، ولكن تستلزم بعض التنازلات وبعض التواضع من بعض القيادات اللبنانية.
ماذا يهدف رجال الدين اللبنانيين بزيارتهم للبابا وبحث الأمر معه؟
هو دعاهم للقول إنه مصيركم بخطر وفي تحرك دولي عم بيصير تماما مثل ما صار من 100 سنة تاريخ تأسيس لبنان الكبير. في معطيات عم تتغير، بدكم تكونوا بالصورة وبدكم تكونوا جاهزين. إذا ما كنا قد التغيرات اللي عم بتصير بالمنطقة، نحن لبنان بخطر، هوية لبنان بخطر، كيان لبنان بخطر. هذا الهدف الأساسي اللي دعوته، وإن شاء الله الدبلوماسية الفاتيكانية يستطيعه تقدر عليه أنه تقدر تحيد لبنان عن هالصراعات كلها وما تجي التغييرات على حساب لبنان. وهذا الأمل الكبير اليوم، في اهتمام دولي عم تتغير الأمور.
يعني كان أحد القساوسة اللبنانيين قد دعا لمظاهرات سابقة واتهمته عدة أطراف بالانحياز، فهل من مصلحة لبنان تدخل رجال الدين؟
هلأ للأسف رجال الدين مش دائما عم بيصيبوا أهداف الرعية، أحياناً عم بيكون تدخلاتهم بضغط سياسي من مرجعياتهم السياسية بلبنان للأسف. يعني في مرجعيات سياسية كل ما بتشوف الأمور عم تتحلحل باتجاه معين يحركوا الشارع عبر رجال الدين، عبر الشارع، عبر حيالنا ناس بيمون عيون لا يجربوا يخربطوا الوضع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المحادثات التي تدعمها المنظمة الدولية بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في نهاية العام ستنتهي على الأرجح اليوم الجمعة بإصدار بيان دون عقد مؤتمر صحفي.
قالت الولايات المتحدة إن تعزيز الصين لقدراتها النووية سريعاً أمر مثير للقلق، ودعت بكين للتواصل معها لاتخاذ إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه بات من الصعب على الصين إخفاء تعزيز قدراتها، ويبدو أنها انحرفت عن الاستراتيجية النووية القائمة منذ عقود على الحد الأدنى من الردع.
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن بلاده تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، ولفت إلى أن تركيا تقوم بتشغيل مطار كابول منذ 6 سنوات، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد خلال قمة الناتو إمكانية استمرارها في ذلك إذا تحققت الشروط والظروف الملائمة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه ليس صحيحاً على الإطلاق أن الولايات المتحدة تعتزم التخلي عن أفغانستان برغم الانسحاب المزمع للقوات من البلاد، وأضاف هذا شيء مهم بالنسبة لنا نظراً لرغبتنا المتأصلة في استمرار الشراكة مع الحكومة الأفغانية وبشكل مصري مع الشعب الأفغاني.
قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إنه سيسلم السلطة لمن يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكنه لن يفعل ذلك إذا كان هناك أي تزوير.
الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
مصر تطالب مجلس الأمن ببحث أزمة سد النهضة فوراً قبل تصعيد يهدد السلم.
مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول غزة بعد زيارة وفد إسرائيلي للقاهرة.
قمة بين البابا فرانسيس وقيادات مسيحية لبنانية عن أزمة البلاد.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. نزلت أسعار النفط بعد أن أرجأ وزراء أوبيك بلس اجتماعهم بشأن سياسة الإنتاج، فيما قالت مصادر إن الإمارات عرقلت خطة لإعادة 2 مليون برميل يومياً إلى السوق في النصف الثاني من العام، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 20 سنتاً إلى 75 دولاراً و64 سنتاً للبرميل بعد أن زادت 1.6% أمس، وهبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً إلى 75 دولاراً و8 سنتات بعد أن قفزت 2.4% أمس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.
بلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ يراهن المتعاملون على أن بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة قد تدفع العمل لارتفاع أكثر. ومؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو 1%، والارتفاع هو الرابع في 5 أسابيع، وربح المؤشر 0.1% خلال الجلسة وبلغ 92,699، وتعززت العملة الأمريكية بوجه عام منذ فجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق الشهر الماضي بالتلميح لأنه قد يشدد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع لكبح التضخم، وبلغ الدولار مستوى مرتفع جديد لثلاثة أشهر مقابل اليورو قبل التقرير، وزاد 0.2% خلال الجلسة إلى 1.18 سنتا، واستقرت العملة بصفة عامة مقابل الين والجنيه الاسترليني.
صعدت الأسهم الأوروبية بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، بينما يترقب المستثمرون تقريرا شهريا للوظائف في الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.2%، فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6%. وارتفع سهم ASML Holding لصناعة أشباه الموصلات 0.5% بعد أن قالت Micron Technology أنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها ASML في الإنتاج في 2024. بينما صعد سهم ASM International إن في 1% تقريبا بعد أن توقعت الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.
أعلن شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان عن استثمار 1.380 مليار دولار لتوسيع مصنعها بمنطقة ساندرلاند شمال إنجلترا. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن الاستثمار يهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية من السيارات الكهربائية المصنعة في بريطانيا، وأضاف أن توسيع المصنع بوحدة جديدة سيسمح بخلق ما لا يقل عن 1650 فرصة عمل، فضلا عن الحفاظ على الآلاف من فرص العمل الأخرى المباشرة وغير المباشرة، مشيرا إلى أن الوحدة الجديدة ستدخل الخدمة بشكل كامل سنة 2024.
الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. تأهل النجم السويسري المخضرم روجي فيدرر إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب عقب تغلبه على الفرنسي ريشار جاسكي بواقع 7-6 و6-1 و6-4. واستمتعت الجماهير بأداء اللاعب السويسري كثيراً رغم أنه لم يصل إلى قمة مستواه. وبعد فوزه بالمجموعة الأولى عبر فيدرر المباراة بسهولة، ولم يجد جاسكي أي حلول ليتجرع الهزيمة 11 له على التوالي أمام فيدرر. وسيلتقي اللاعب السويسري في المباراة المقبلة مع البريطاني كاميرون نوري الذي أطاح بالأسترالي أليكس بولت.
قال لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جاك غريليش أن زميله هاري كين قائد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم هو أفضل لاعب لعب إلى جواره، كما رشحه لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يهز كين الشباك خلال جميع مباريات منتخب إنجلترا الثلاثة في دور المجموعات ببطولة أوروبا 2020، لكنه أحرز الهدف الثاني لفريق بلاده في الفوز بهدفين نظيفين على ألمانيا في دور 16 لتضمن إنجلترا الظهور في دور 8. وستلتقي إنجلترا في دور 8 غدا السبت مع منتخب أوكرانيا في العاصمة الإيطالية روما.
أكدت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو أن حظر الحضور الجماهيري في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة سيكون خيارا مطروحا إذا ساءت الأوضاع الصحية في بلادها. وجاءت تصريحات كويكي بعد عودتها لمزاولة عملها بعد دخول المستشفى بسبب الإرهاق والتوقف لبعض الوقت عن القيام بمهامها الوظيفية. واعتذرت المسؤولة اليابانية عن غيابها خلال هذه الفترة مع اقتراب موعد الدورة التي من المقرر انطلاقها في العاصمة اليابانية في 23 يوليو تموز الجاري.
قدم جرو هوليدي أداء مذهلا في الربع الأول ليقود ميلوكي باكس للفوز 123 مقابل 112 على أتلانتا هوكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. بهذا الفوز يتقدم باكس 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات قبل أن يحل ضيفا على هوكس يوم السبت. قدمت التشكيلة الأساسية لباكس أداء مذهلا بقيادة هوليدي في الربع الأول بعد نجاح الفريق في استغلال نقاط قوته.
أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. وصل نموذج مصغر من تمثال الحرية الشهير إلى جزيرة أليس في ميناء نيويورك بعدما استكمل نفس الرحلة التي قطعها التمثال الأصلي قبل أكثر من قرن ووضع غير بعيد عنه في الجزيرة الواقعة بميناء نيويورك. يبلغ ارتفاع التمثال 2.8 أمتار وبدأ رحلته من فرنسا إلى الولايات المتحدة على ظهر شاحنة مكشوفة. ولن تكون جزيرة أليس المكان الدائم للتمثال إذ أعاره متحف الفنون والحرف في باريس إلى الولايات المتحدة لمدة 10 أعوام في بادرة تهدف لتدعيم الصداقات بين البلدين. وتمثال الحرية الأصلي يبلغ طوله 93 متراً متضمناً القاعدة وقد أهدته فرنسا للولايات المتحدة وقد تم تجميعه عام 1886 ويعلو جزيرة الحرية في ميناء نيويورك منذ ذلك الحين.
قالت شركة برانسون للسياحة الفضاء إن صاحبها رجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون سيسافر إلى حافة الفضاء على متن الرحلة التجريبية لشركة فيرجن جالاكتيك هولدينجز في 11 يوليو تموز وهو ما يجعله يسبق الملياردير جيف بيزوس. ونجاح رحلة برانسون على متن المركبة VSS يونتي التابعة لشركة فيرجن ستمثل علامة فارقة في السباق نحو حقبة جديدة من الرحلات الفضائية التجارية. وسيعني ذلك أيضا أن برانسون سيسافر خارج الغلاف الجوي للأرض قبل بيزوس مؤسس شركة السياحة الفضائية المنافسة بلو أوريجين.
عاد مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة هذا العام بأنشطة تجمع بين الحضورية والافتراضية بمشاركة 36 فيلما سعوديا و21 فيلما خليجيا. وأقيم حفل الافتتاح في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بحضور عدد محدود من الضيوف مع المحافظة على إجراءات كبح تفشي فيروس كورونا. وقد قدمته الممثلة خيرية أبو لبن والممثل فيصل الدوخي. يسلط المهرجان هذا العام الضوء على سينما الصحراء لما للصحراء من دلالات ورموز وأبعاد متفردة في الصورة السينمائية. ومن أبرز الأفلام التي تعرضها هذه الدورة سيدة البحر للمخرجة شهد أمين وحد الطار للمخرج عبد العزيز الشلاحي وأربعون عاما وليلة للمخرج محمد الهليل.
وضع المجلس الياباني الاستراتيجي لتطوير الفضاء هدفا بإحضار عينات من أحد قمري كوكب المريخ في العام المالي 2029. وأعد المجلس تقريرا نصفيا مؤخرا بشأن جدول سياسة الفضاء الأساسية وتجري مراجعة سنوية على الجدول في نهاية كل عام. يهدف المجلس لجعل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تطلق مسبارا بنجاح في العام المالي 2024 لتحقيق خطة إحضار عينات من القمر فوبوس إلى الأرض بعد 5 سنوات من ذلك. ويتضمن التقرير أيضا مخططا لإرساء منظومة أصلية ستمكن السلطات من فهم الوضع بسرعة في حال وقوع كوارث طبيعية باستخدام الكثير من الأقمار الاصطناعية الصغيرة.
حصد الجزء 9 من سلسلة أفلام Fast and Furious أكثر من 404 ملايين دولار ما جعل أبطال العمل يحتفلون بهذه المناسبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
Change too. There are moments that separate us, but we always come back together.
احتفل أبطال فيلم فاست أند فيريوس بتخطي إيرادات عملهم الجديد عتبة 404 ملايين دولار على مستوى العالم وذلك بعد أيام من طرحه في دور السينما بعد أن تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا. النجم العالمي تريس جابسون أحد أبطال العمل حرص على الاحتفال بهذه المناسبة بطريقته ومع زملائه أبطال الفيلم وشارك جمهوره صورا من الاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام. يقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فان ديزل وميشيل رودريغيز وانضم إليهما في الجزء التاسع جون سينا وجوردانا بروستر.
He's got his own private army. We need help. No way.
حققت سلسلة Fast and Furious التي تدور حول مجموعة من متسابق الشوارع ما يزيد عن 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلامها في 2001. الفيلم في الجزء التاسع من إخراج جوستن لين وتأليف كريس مورغان ودانيال كيسي، ويعد تكملة لFast and Furious الثامن الذي أنتج عام 2017. سيكون هذا الفيلم هو الدفعة العاشرة من سلسلة السرعة والغضب والفيلم التاسع في السلسلة الرئيسية. في الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
مصر تطالب مجلس الأمن ببحث أزمة سد النهضة فوراً قبل تصعيد يهدد السلم.
مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول غزة بعد زيارة وفد إسرائيلي للقاهرة.
قمة بين البابا فرانسيس وقيادة مسيحية اللبنانية عن أزمة البلاد.
المزيد من موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.